بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن من جملة المسائل الشرعية التي تترتب على تفسير حقيقة النقد، تفسير حقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا، هي مسألة أنه هل يمكن تصحيح الزيادة في القرض أو في الضمان، سواء ضمان التلف، ضمان الغصب، أي نحو من أنواع الضمانات عند الأداء يعطي زيادة أو يطالبه بالزيادة، فيما إذا كانت تلك الزيادة لا تتجاوز مقدار التضخم، هل يمكن تصحيح ذلك أو لا؟ قلنا في هذه المسألة يوجد سيد الحائري في مقالته ذاكر وجهين لتصحيح هذه الزيادة، وهو طبعا على رأيه مناقش كلا الوجهين، لكن احنا بالتدريج راح نتقدم. فالوجه الأول لتصحيح هذه الزيادة أن يقال بأن الأوراق النقدية عبارة عن قيم شرائية متجسدة، فبناء على هذا المبنى، بناء على مبنى من يقول بأن الأوراق النقدية عبارة عن قيم شرائية متجسدة، بناء على هذا هو لا توجد في ذمته، لا يوجد في ذمته شيء سوى القيمة الشرائية، والقيمة الشرائية إذن عند الأداء لابد وأن يعطي بقدر القيمة الشرائية التي كانت في ذمته، فإذا حصل تضخم هو لابد وأن يحسب مقدار هذا التضخم حتى يؤدي بالقدر الذي كانت في ذمته من القيمة الشرائية. هذا الرأي، هذا الوجه الأول طبعا لا يوافقه مبنائيا، فيقول سبق وأن طرحنا هذا الرأي وناقشنا بأنه غير عرفي جدا أن تكون القيمة الشرائية التي هي أمر معنوي يتجسد في أمر مادي كالأوراق النقدية، هذا يقول غير عرفي جدا كذا، في حين أننا خرجنا هذه الفكرة سابقا بتخريج معقول، بتخريج أن يكون المراد بالقيمة الشرائية المتجسدة بمعنى أن هذه الأوراق هي مدارك وأسناد رسمية للدلالة على تملك ذاك الأمر المعنوي، فذاك الأمر المعنوي هو الذي يتعامل به، وهذه الأوراق هي مجرد أسناد ومدارك. هذا المعنى قلنا معقول، وذكرنا عدة قرائن على هذا المعنى، وإن كان بعد ذلك ذكرنا مبنى آخر لربما أقرب إلى النظر من هذا المبنى، ولكن على هذا المبنى من المعقول أن يكون أن تكون القيمة المتجسدة، أن تكون الأوراق النقدية عبارة عن قيم متجسدة، ولو صح هذا المبنى صح هذا الوجه الأول. وهذا الوجه الأول لو صح أمكن أن نفسر به الزيادة والنقيصة في حالات ما إذا تضخمت الأسعار خلال مدة الضمان لا بد وأن يعطيه زيادة، وفي حالة ما إذا التضخم هبط، إذا هبط التضخم في الأسعار خلال مدة الضمان فلا بد أن يعطي أقل مما كان في ذمته من حسب الأوراق النقدية. هذا المبنى وهذا الوجه الأول لو صح فسر لنا، أمكانه أن يفسر لنا كلا الأمرين، هم الزيادة وهم النقيصة، لأنه أصلا الأوراق النقدية هي قيم، بل قيم متجسدة، قيم شرائية متجسدة، ولو بالنحو الذي نحن فسرنا بأن يكون مجرد أسناد ومدارك تدل على تملك تلك القيمة الشرائية، فتلك القيمة الشرائية ظلت في ذمته. الأوراق النقدية لا ميزان لها، يعني لا ميزان، ليس الميزان بمقدار الأوراق النقدية، بل الميزان بمقدار تلك القيمة الشرائية. بقدر تلك القيمة الشرائية لا بد وأن يرجع له عند الأداء، سواء كانت الأوراق النقدية صارت أكثر تعبر عن تلك القيمة الشرائية، أو أقل صار يعبر عن تلك القيمة الشرائية. المهم أنه تلك القيمة الشرائية لا بد وأن يردها إلى صاحبها. فهذا إذن يفسر كلا الأمرين، هم يفسر الزيادة عند صعود التضخم، وهم يقدر يفسر النقيصة عند هبوط التضخم. الوجه الثاني عبارة عن دعوى أن الأوراق النقدية هي ذات قيم اعتبارا، فهذه الأوراق النقدية هي التي تظل في ذمة هذا الضامن، ولكن هذه الأوراق النقدية قيمتها الاعتبارية التي تحملها إنما هي قيمة شرائية لا قيمة استعمالية، قيمتها الاستعمالية هي عين قيمتها الشرائية، وبالتالي لا بد وأن نعرف بأنه ما هي الأوصاف المثلية، الأوصاف الدخيلة في مثلية الشيء المثلي. تعتبر الأوراق النقدية مثليا، هو يضمن أوراق نقدية فلا بد وأن يؤدي مثلها، وهذا المثل كيف يعين المثل، كيف يمكن تعيين هذا المثل؟ بالأوصاف الدخيلة في مثلية المثل. ومن جملة الأوصاف الدخيلة في مثلية الأمور المثلية في النقود الأوراق القيمة المثلية، في الأجناس وفي الأمتعة لا، القيمة الشرائية ليست من الأوصاف الملحوظة في مثلية الشيء المثلي. ولهذا إذا مثلا أتلف سيارة الغير يريد ينوى سيارة مثلية، يريد يوفر له سيارة مثلها، يوفر له سيارة مثلها مهما كانت قيمتها في السوق، يقول ما علي السوق قيمة السيارة صعدت هبطت، ما علي أنا أوفر لك عند الأداء سيارة مثل سيارتك. فالقيمة الشرائية، القيمة السوقية لا دخل لها في مثلية الأشياء المثلية، في الأوصاف الدخيلة في المثلية في الأجناس والأمتعة. ولكن في النقود، بما أنها قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، لهذا أصبحت قيمتها الشرائية هي الوصف، هي من الأوصاف الدخيلة في مثلية الأمور المثلية، فلا بد وأن يوفر له القيمة الشرائية. بنفس القيمة الشرائية لا بد وأن يؤدي إليه. هذا الوجه الثاني. طبعا بالمقالة السير الحائري صاغ ذلك على شكل إشكال وجواب، إن قلت وقلت إشكال وجواب، بأنه القائل يسأل أو يستشكل بأنه إذن ما الفرق مع الأجناس والسلع؟ والجواب أن الفرق بين النقد والسلع أن النقد قيمتها الاستعمالية عين القيمة الشرائية، وبينما في السلع لا، في السلع القيمة الشرائية لا يحسب لها الحساب في المثلي. هذا هو الوجه الثاني. في هذا الوجه الثاني يقول بأنه هناك فرق في نتيجة هذا الوجه الثاني عن نتيجة الوجه الأول، حيث إن الوجه الأول قلنا بأنه بناء على القيمة المتجسدة، القيمة الشرائية المتجسدة، بل قلنا بأن الوجه الأول يفسر لنا الزيادة فيما إذا صعد التضخم، ويفسر لنا النقيصة أيضا فيما إذا نزل التضخم في أسعار السوق. ولكن هذا الوجه الثاني يقول فقط يفسر لنا الزيادة ولا يفسر لنا النقيصة، فيما إذا صعدت القيم التضخم صعد، إذا التضخم صعد في السوق فلا بد وأن يعطي زيادة. ليش؟ لأن هذه الزيادة في القيمة الشرائية تعتبر من الأوصاف الدخيلة في مثلية الأشياء المثلية، فلا بد وأن يوفر له هذه الصفة، صفة المقدار القوة الشرائية، لا بد وأن عند الأداء يحافظ على صفة القيمة الشرائية، لأن هذه من صفات الأمور المثلية، من الصفات الدخيلة في مثلية الأمور المثلية. بخلاف النقيصة، إذا هبط التضخم، إذا هبط التضخم فعندئذ عند الأداء إذا أراد أن يعطيه نقود أوراق نقدية بأقل مما كان قد أتلف منه أو داينه في البداية، بحجة أنني أعطيك بنفس القيمة الشرائية. الآن هذا المبلغ الأقل من الأوراق يعبر عن نفس القيمة الشرائية القديمة، لأن التضخم نزل، هبط التضخم. خذاك يقول له لا، أنا كما أطلبك القيمة الشرائية أطلبك أيضا الكمية، كمية المبلغ أم أيضا دخيل في أوصاف المثلي، كما أن القيمة الشرائية دخيلة في أوصاف المثلي، كمية المبلغ هم أيضا دخيلة في المثلي، في أوصاف المثلي. إذن أنا هم أريد من عندك كمية المبلغ وهم أريد من عندك القيمة الشرائية. إذن بعد ما يقدر ينزل للقيمة المبلغ ما يقدر ينزله لأن صاحبه يطالبه بالكمية. إذن فهذا الوجه لو صح لا يفسر لنا النقيصة، فقط يفسر لنا الزيادة ولا يفسر لنا النقيصة. خب قبل أن نتحول إلى مناقشة السيد الحائري في مقالته هذه لهذا الوجه لتفسير الزيادة في الضمان، الزيادة في أداء ما يضمن الدين أو ما أشبه الدين، قبل أن نتحول إلى بيان مناقشة السيد الحائري، هنا نتوقف في هذا الفرق الذي ذكره بين الوجه الأول والوجه الثاني، حيث قال بأنه الوجه الأول يفسر لنا هم الزيادة وهم النقيصة، بينما الوجه الثاني يفسر لنا الزيادة فقط ولا يفسر لنا النقيصة. فنقول بأنه هذا الكلام، يعني كون الوجه الثاني لا يفسر النقيصة فقط يفسر الزيادة، يناسب المبنى القول بأن الأوراق النقدية ذات قيمتين، قيمة استعمالية وقيمة شرائية، حالها حال السلع والأمتعة. إن كانت الأوراق النقدية حالها حال السلع والأمتعة، خب صح القول بأنه كما في مثال ضمان السيارة، المثال الذي ذكرنا، أتلف منه سيارته، بعد ذلك عندما يريد أن يؤدي له السيارة ويحافظ على الكمية وما علي بالقيمة. إذا خمس سيارات أتلف من عنده، خمس سيارات مماثلة لها لازم يؤديها، حتى وإن كانت هذه الخمس سيارات تساوي من حيث القيمة أكثر أو تساوي من حيث القيمة أقل، ما يصير يقول لي بأنه أنا أنطيك أربع سيارات. ليش؟ لأن أربع سيارات الآن صارت قيمتها كقيمة خمس سيارات سابقا، فأنا الآن أعطيك، لا يقول لي أنا أريد الكمية، يطالبه بالكمية. هذا الكلام يصح فيما إذا كانت الأوراق النقدية حالها حال السيارات، يعني لها قيم استعمالية فلا تلحظ القيم الشرائية، تلحظ القيم الاستعمالية، وبالتالي يطالبه بالكمية ويقول أنا أقل من هذا الكم ما أقبل من عندك. في الأوراق إن كان حالها حال السلع والأمتعة يقول هو أنا أريد كمية المبلغ، أريد كمية المبلغ، ما علي بأن هذا المبلغ هبط نزل شيء صار نزل صعد، ما علي. ولكن إذا اعترفنا كما أن السيد الحائري في طي كلماته عدة مرات يعترف بصراحة بأن الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، ليست فيها قيم شرائية وقيم استعمالية مستقلتين بعضهما عن بعض، قيمة شرائية مستقلة وقيمة استعمالية مستقلة كما في الأمتعة، كما في السلع والأمتعة. فإذا اعترفنا بذلك فإذا القيمة الاستعمالية لا شأن لها حتى يطالبه بالكمية، الكميه انما تكون من الاوصاف الدخيله في المثل في مثليه الاشياء المثليه فيما اذا كان لها دخل اذا كان لها دخل في القيمه الاستعماليه اذا كان لها قيمه استعماليه اما اذا كانت الكميه ليس لها قيمه استعماليه مستقلا عن القيمه الشرائيه كما في النقود كما في الاوراق النقديه اذن على اي اساس يطالبه بالكميه هو الاوصاف الدخيله في المثليه هي القيمه الشرائيه هي القيمه التي في الاوراق هي قيمتها الاستعماليه عين قيمتها الشرائيه فلو وفر له ذلك كفى على اي اساس يطالب بالكميه هذه الكميه لا قيمه لها المهم القيمة الشرائية فعلى أي أساس يطالب بالكمية هذا ما ناقشنا به هذا الذي ذكره السيد الحائري في الوجه الثاني من أن الوجه الثاني لا يفسر النقيصة نقول ليش أيضا يفسر النقيصة كما أنه يفسر الزيادة يفسر النقيصة أيضا لأن الكمية لا تطالب الكمية لا قيمة لها إن قلت إشكال هنا بأنه صحيح أن الكمية لا دخل لها في القيمة الاستعمالية لأن القيمة الاستعمالية في الأوراق النقدية هي عين القيمة الشرائية ولكن الكمية تبقى من الأوصاف الدخيلة في مثلية الأجناس المثلية ولو لمجرد رغبة شخصية لصاحب المال أفرض مثلا في الأجناس يذكر هذا الشيء الأجناس المثلية الأجناس المثلية مثل السيارة عندما يوفر له سيارة أليس من حق صاحب السيارة الأصلي أن يقول له أنا سيارتي كانت حمراء أريد تنطيني سيارة حمراء يقول له بابا اللون الأحمر ما له دخل بالسعر يقول فليكن أنت شعليك إلى دخل بالسعر أو ما له دخل بالسعر لا إلى دخل في القيمة الاستعمالية ولا إلى دخل في القيمة الشرائية بس أنا أريد الأحمر أنا أريد مثل ما أنت بلي مثلا أتلفت مني سيارة مثل السيارة التي أتلفتها مني أريد مثلها أريد سيارة حمراء من حقه من حقه هذه يذكر في القضايا المثلية يذكر أمثال هذا أمثال هذا يذكر إذن فالكمية هنا فلنعتبرها من هالقبيل الكمية وإن كانت في الأوراق النقدية ليس للكمية دخل في القيمة لأن القيمة الشرائية يحافظ عليها والقيمة الاستعمالية لا ليس لها وجود آخر غير الوجود القيمة الشرائية فبقدر القيمة الشرائية يعطيه والكمية لا يعتني بها حسب ما قلنا ولكن صاحبه يقول له هذه الكمية صحيح لا دخل لها في القيمة لأن القيمة الشرائية وفرتها لي والقيمة الاستعمالية لا 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 بل لا توجد شيء باسم القيمة الاستعمالية سوى نفس القيمة الشرائية ولكن القيمة الكمية أنا أريدها مثل حمرة السيارة مثل الوصف حمرة السيارة كرغبة شخصية مهما كان شتر تفسر أفسر هذا هم من الأمور الدخيلة في مثلية الأمور المثلية الأوصاف الدخيلة في مثلية الأمور المثلية هذا لقائل أن يقول بأنه إذن يمكنه أن يطالبه بالكمية بكمية المبلغ وإن كانت كمية المبلغ لا تؤثر في قيمة استعمالية، وأما القيمة الشرعية فيحافظها له بمبلغ أقل، يحافظ له بمبلغ أقل على يحافظ على القيمة الشرائية، والقيمة والكمية لا ليس لها دخل في القيمة أكثر من ذلك، ولكن لرغبة شخصية يريد الكمية. قد يقول الأقائل بهذا المعنى. إذن بناء على هذا الإشكال يصح ما قاله السيد الحائري بأن هذا الوجه لا يفسر النقيصة، كل يعطي كمية المبلغ لا يفسر النقيصة، فقط يفسر الزيادة ولا يفسر النقيصة. هذا الإشكال. الجواب نقضان وحلا. أما نقضان فبأنه لو قلنا بأن الكمية لها دخل في الصفات المثلية كما يدعيه صاحب هذا الإشكال، بأنه الكمية حتى وإن كان يحافظ على القيمة الشرائية، وأما القيمة الاستعمالية فهذه الكمية لا دخل لها في القيمة الاستعمالية، لأن القيمة الاستعمالية عين القيمة الشرائية. بالرغم من ذلك نفس الكمية بما هي كمية يرغب فيها، وهي من الصفات الدخيلة في المثلية. لو قبلنا بأن هذا من الصفات الدخيلة في المثلية، إذن سيجري نفس هذا الكلام في الزيادة. إذن ففي الزيادة نفس الكلام يمكن أن يذكر، لا فقط في النقيصة. يعني لا يمكن هذا الوجه أن يفسر لنا الزيادة أيضا. كيف؟ لماذا؟ لأنه لو صعدت التضخم، إذا صعد التضخم كما هو المتعارف التضخم يصعد، ما شفنا بعمرنا أن التضخم يهبط، دائما التضخم في الأسواق يصعد عادة. إذا صعد التضخم وبالتالي الأوراق النقدية التي كان في ذمته من البداية قبل سنين، الآن هذه القيم هذه الأوراق النقدية أصبحت لا قيمة لها، فقلنا بأنه لا بد أن يعطي زيادة حفاظا على من؟ حفاظا على القيمة الشرائية، لا بد أن يعطيه زيادة. ولكن لقائل أن يقول بأنه لا يمكن لصاحب المال أن يجبر هذا المديون بكمية المبلغ، لأن كمية المبلغ من الصفات الدخيلة في المثلية، من حق هذا المديون أن يقول له بأنني أنا ما مجبور أعطيك كمية مثل كمية التي كانت في ذمتي من قبل، الآن هاي الكمية ليست من هذه الكمية، عفوا هذه الكمية من الأوصاف الدخيلة في المثلية، إذن أنا أعطيك نفس الكمية، ما لك حق أن تجبرني بأن أعطيك كمية أكثر، ما لك حق أن. بعكس هناك، بعكس فرضية حالة نزول هبوط التضخم، في حالة هبوط التضخم يطالب صاحب المال يطالب صاحب المال يطالب بكمية أكثر، يطالب بكمية أكثر رغبة، لأنه من الأوصاف الدخيلة في المثلية كالحمرة السيارة. ولكن هنا ليش ما يكتفي بالأقل؟ إذا كان التضخم صعد فالمفروض أنه نفس المبلغ يكتفي به. ليش يطالبه؟ بل المفروض أنه نفس المبلغ بل يطالب. ليش يطالبه بكمية أكثر؟ فهنا نقول بأنه كما أنه في فرض هبوط التضخم لا يحق للمديون أن يعطيه أقل من المبلغ. ليش؟ لأن الدائن صاحب المال يطالبه بالكمية لأن الكمية دخيلة في الأوصاف المثلية. بعكس هذا نقول في صعود التضخم، عند صعود التضخم نقول لا يحق للدائن لصاحب المال أن يطالبه بمبلغ أكثر مما كان عليه من الأصل. ليش؟ لأن صفة الكمية من الصفات المثلية، وخلي يكتفي بنفس المبلغ السابق، ليش يطالب بكمية أكثر؟ فالمديون يحق له بأن يقول له بأنه أنت ما تقدر تجبرني على مبلغ أكثر. ليش؟ لأن هذا المبلغ من الصفات الدخيلة في المثلية، أنا بقدر المثل أعطيك. إذن فهذا نقض على ما يقال من أن هذا الوجه فقط يفسر الزيادة ولا يفسر النقيصة. إن كان لا يفسر النقيصة لا يفسر الزيادة أيضا، لأن الفكرة نفسها متعاكسان. فإذا من يقول بأن هذا الوجه لا يفسر النقيصة ننقض عليه بأنه إذن المفروض أن لا يفسر الزيادة أيضا. هذا النقض. وأما الحل، وأما الحال فهو أن يقال بأنه في الحقيقة هنا أصبح نوع من التزاحم أو التضاد بين اثنين من الصفات المثلية الدخيلة في مثلية المثلي، القيمة الشرائية في النقود في الأوراق النقدية، قلنا من الأوصاف مثلية الدخيلة في المثلية، والكمية أيضا حسب تشبيهه بعمرة السيارة أيضا ولو لرغبة شخصية من الأوصاف الدخيلة في المثلية. ولكن لو حافظ على هذا لم يحافظ على ذاك، ولو حافظ على ذاك لم يحافظ على هذا. لاحظتوا تشبيه؟ خل نشبه بحالة ما إذا صار تضاد في ضمان السيارة بين صفة الكمية وصفة جنس السيارة. هو بلي تالف من عنده 5 سيارات، ولكن من السيارات العادية، شو تسموها أنواع السيارات أنا ما أعرفها، مو مرسيدس، أقل مستوى من المرسيدس. فهو تالف من عنده سيارات، 5 سيارات أتلف منه، 5 سيارات. عند الأداء يدور 5 سيارات من ذاك النوع ماكو، مرسيدس اكو اربعة من السيارات في المرسيدس قيمته تساوي 5 المتلوفة، ولكن كميته اقل. اذا يريد يحافظ على الكمية يعطيه 5 سيارات، كل ينطيه 5 سيارات مرسيدس، بل ذاك النوع الأقل قيمة ما يحصل 5. وإذا يريد يعطيه القيمة الشرائية، القيمة الشرائية تحفظ بأربعة. ليش يعطيه 5؟ لاحظتوا؟ إذن فإذا يريد يحافظ على القيمة الشرائية ذاك يطالب بالكمية، يقول أنت أتلفت من عندي 5، تريد تنطيني 4؟ وإذا يريد يوفر رغبة ذاك يعطيه 5، هو يخسر. يقول أنا على أي أساس أعطيك قيمة شرائية أكثر مما تطلبني؟ هو يخسر. إذن فالحفاظ على الصفات الدخيلة في المثلية، إذا حافظ على صفة من الصفات الدخيلة في المثلية أحدهما يعترض، وإذا حافظ على الصفة الأخرى من الصفات الدخيلة في المثلية الآخر يعترض، وبالتالي لا يمكن الجمع بين صفتين من الصفات الدخيلة في المثلية. عندئذ يلجأ إلى من؟ هذا راح يصير شنو؟ يتحول المثلي إلى القيمي، لأنه لا يجد بل مماثلا تكون كلتا الصفتين المثلية محفوظتين في ذلك المثل. يعني المثل فقد، المثل الذي يحافظ على كلتا الصفتين المثليتين هذا المثل مفقود، لأنه إما يحافظ على الكم ولكن هذا يخسر. يقول ليش القيمة صعدت، قيمة المثلية صعدت علي، ليش تصعد لي القيمة المثلية؟ القيمة الشرائية ليش تساعد ليها؟ وإذا يعطيه عدد أقل ذاك يطلع حسه، يقول أنا أريد الكمية. إذن ماكو فد مثل يحتفظ فيه أو يحفظ فيه كلتا الصفتين، هم صفة الكمية وهم صفة القيمة، قيمة الشرائية. وبالتالي في أمثال هذا يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى القيمة. والقيمة هنا القيمة الشرائية يجتمعان شيء واحد، قيمة استعمالية والقيمة الشرائية شيء واحد. النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هم يفسر الزيادة وهم يفسر النقيصة بإعطاء القيمة، والقيمة الشرائية هي القيمة الاستعمالية، والشرائية شيء واحد، فبقدر القيمة الشرائية يعطيه. ما نحن في الأوراق النقدية أيضا من هذا القبيل صار. في الأوراق النقدية لو سلمنا أن الكمية من الصفات الدخيلة في الأشياء المثلية، لو سلمنا أن طبعا مستبعد، ولكن لو سلمنا أن الكمية، رغم أن الكمية لا دخل لها في قيمة الاستعمالية، وأما القيمة الشرائية فيوفرها له، بالرغم من ذلك هو يقول له أنا كرغبة شخصية أريد الكمية، مثل الرغبة الشخصية مالت حمرة السيارة. لو سلمنا بذلك سيقع تضاد بين صفة الكمية وصفة القيمة الشرائية، فإما هذا يحفظ وذاك يلغى، أو ذاك يحفظ وهذا يلغى. وبالتالي في مثل هذا يلجأ إلى نتحول من ضمان المثل إلى ضمان القيمة، وضمان القيمة بصالح من؟ بصالح القيمة الشرائية، وبعد الكمية لا تلحظ. وبالتالي النتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذا أعطاه القيمة الشرائية كفى، سواء في حالة الصعود أو في حالة النزول، سواء في حالة صعود التضخم أو في حالة نزول التضخم، إذا أعطاه القيمة كافي، قيمة المثلية كافي. فهذا الحل. وبعد هذا لابد وأن نذكر مناقشات السيد الحائري، مناقشة السيد الحائري في هذا الوجه. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.